تعلم وتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه
الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء الجديد المتجدد بكم في برنامج الفقه من كتاب الصلاة في هذه السلسلة من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ثم إننا بإذن الله تعالى نشرع هذا اليوم في صلاة التطوع، في صلاة التطوع، ولصلاة التطوع فضل عظيم وأجر جزيل بينته الشريعة، ومن ذلك ومن الأحاديث التي افتتح بها صاحب بلوغ المرام كتابه حديث ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. فقال: ماذا؟ يقول ربيعة في رواية: فنظرت فإذا الدنيا منقطعة وإن لي فيها رزقا يكفيني وسيأتيني، فادخرت سؤالي لآخرتي. ولذلك جاء في مسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينقطع له، وكان من أهل الصفة وهو فقير، فهو إلى الدنيا أشد ما يكون حاجة، لكن همته كانت أعلى. فقال: ماذا؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هو لم يسأل من الدنيا شيئا، بل ولم يسأل من الآخرة أي شيء، وإنما سأل أعلى شيء، فقال: مرافقتك في الجنة. ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل مرافقته في الجنة، فقال: لأن الجنة لا تنال بالتمني، وإنما لابد فيها من عمل. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بالسجود هنا الصلاة، وتصدق الصلاة هنا على التطوع، وإن كان الفرض يدخل دخولا أوليا، لكن الكثرة إنما تتصور فيما يزاد على الفرض وهو التطوع. وقد عبر بالسجود عن الصلاة لكونه أشرف ما فيها، وإن كان جزءا منها، إلا أن غاية التعبد والخضوع والتذلل هو في هذه الحالة. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك جاء في حديث ثوبان عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، ماذا قال؟ قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر. رواه مسلم. انظر إلى هذه الأجور العظيمة والأبواب المفتحة التي تتطلب منا عملا، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا العمل، لكننا قد نكسل عنه أو نتخاذل. ولذلك جاء في الحديث القدسي في الصحيح: أحب ما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. كل مرغوب يتحقق له، وكل مرهوب يعاذ منه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي شيء أعظم من هذا إلا أن نقبل على ربنا سبحانه وتعالى. وهذا في حقيقة الأمر يؤكد ما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. وأي ملك أعظم من ملك الملوك سبحانه وتعالى. وإذا نظرت أيضا في هذا الحديث العظيم، حديث ربيعة، فإنك تجد كيف تسامت هذه الهمة العالية التي ينبغي فعلا أن تحلق بنا هممنا كما حلقت بهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هؤلاء هم القدوات، هم الذين تعلقت قلوبهم برب الأرض والسماوات، تعلقت بأعالي الجنات، فلا ينظرون إلى الدنيا وما فيها. وهؤلاء هم الذين غمطوا حقهم، فقدم للناس من هم في حقيقة الأمر لا يساوون شيئا، وجعلوا قدوات، وعلقت فيهم قلوب الأبناء والبنات، وهم ربما لا يرجون الله والدار الآخرة، وهم ربما كالأنعام بل هم أضل. إننا أحوج ما نكون إلى أن نقدم هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الأطهار، إلى الأمة لتقتدي بهم وتتعلم منهم وتسير على دربهم وتمشي على خطاهم. ما أحوجنا إلى هذه المعاني التي كانوا يتسابقون إليها، يمتثلون ويتأولون ويطبقون قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذه كانت حالهم، وكانت هممهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا ماذا؟ واجعلنا أغنياء، واجعلنا وجهاء، واجعلنا أقوياء، حكاما وأمراء. لا، واجعلنا للمتقين إماما. هذه النفوس الصادقة، هذه القلوب المؤمنة هي التي قادت العالم، وهي التي بإذن الله تعالى سيمتثلها أقوام، فيصلح أحوال الناس ويهدوهم ويدلوهم. وإن من أبواب التطوع أنواعا كثيرة، ومنها على سبيل المثال الحصر سجود التلاوة وسجود الشكر، فهي من أفعال التطوع، وإن لم تكن صلاة إلا أنها أحد أجزاء الصلاة. ومن ذلك مثلا السنن الرواتب وصلاة الوتر، ومنها كذلك صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، وغير ذلك من أنواع الصلوات التي إن شاء الله تعالى سنشير إلى شيء منها وطرف من أحكامها. وهذه السجودات لها، وهذه التطوعات لها آثار كثيرة. من أعظم آثارها أنها تثبت المؤمن وتحميه من أن يقتحم الفرائض فيقصر فيها ويفرط في أدائها، فهي كالحمى تحمي المرء، فإذا أتى بالتطوعات كان لما سواها من الفرائض أكثر إتيانا وأقدر عليها. وقد جاء أيضا ما يشير إلى أن هذه التطوعات تسد الخلل وتمحو بإذن الله تعالى ما يقع من نقص وقصور في العبادة. فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله وهو أعلم: انظروا صلاة عبدي، انظروا صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت انتقص منها شيء وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فرضه من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الألباني. ثم إن في هذه التطوعات من الأجور الشيء العظيم الذي سنشير إلى نزر منه يسير، والمؤمن أحوج ما يكون إلى مثل تلك الأجور، يستكثر بها يوم يقدم على يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ننتقل بعد هذا إلى أول أنواع تلك التطوعات، وهو سجود التلاوة. وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكر سجود التلاوة متأخرا ويقدم عليه غيره من أبواب التطوع وأفعاله كالسنن الرواتب، لأنها تلي الفرائض من حيث الترتيب، وإن كان الوتر مقدما عليها عند بعض الفقهاء، لكننا ذكرنا السجودات هنا بمناسبة ذكرنا لسجود السهو، فكان بابهما من حيث الصورة واحدا، وإن اختلف الحكم كما لا يخفاكم فيما تقدم وذكرنا. وسجود التلاوة قد جاء في القرآن في قرابة 14 موضعا، وقد وقع خلاف في بعض أحكام تلك السجودات، وهل هي مما يشرع السجود له أم لا، إلا أن سجود التلاوة في جملته حكمه من حيث الأصل هو الاستحباب، فهو مسنون، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأدلة منها حديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها، والحديث في الصحيحين. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، وفي سورة النحل كما لا يخفاكم سجدة، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى عند مالك سجد في جمعة ولم يسجد في الجمعة التي تليها، وفي رواية قال: إن الله لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء. فهذه أدلة ظاهرة لمذهب الجمهور، وإن كان الحنفية وهو القول الثاني قد ذهبوا إلى وجوب سجود التلاوة، وهذه رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. فيا ترى بما استدلوا مع ظهور الأدلة المتقدمة والآثار النبوية؟ استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، فقال: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث رواه مسلم. ودلالته على الوجوب في قوله أمر، وفي تشبيهه حال من امتثل وحال من لم يمتثل، فمن لم يمتثل في أمر السجود ولم يقوم بذلك كان كحال الشيطان. ولذلك أخذ منه الفقهاء أو بعض الفقهاء كالحنفية، وهو اختيار ابن تيمية، أن السجود واجب. والحق أن هذا الاستدلال له حظ من النظر، إلا أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أقوى، لأنه كما قال ابن العربي المالكي: إن هذا الحديث إنما يراد به السجود الواجب، وأما السجود المستحب فقد دلت الأدلة كما جاء عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تركه السجود، وجاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه روايات متعددة على أن السجود سجود التلاوة غير واجب. ثم إنه أيضا مما يمكن أن يجاب به على هذا الحديث أن الأمر الوارد فيه إما أن يكون للاستحباب أو للإيجاب، فصرف من الإيجاب إلى الاستحباب للقرينة الدالة على ذلك من الأدلة المتقدمة التي صرفت الأمر إلى الاستحباب كما بينا. ثم يرد هنا سؤال: هل يشرع لسجود التلاوة تكبير؟ وهل تشترط له الطهارة؟ وهل يجب له استقبال القبلة؟ هذه الأسئلة كلها تعود إلى مسألة واحدة، وهي: هل سجود التلاوة صلاة فيأخذ حكمها وشروطها أم لا؟ هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، والراجح فيها أن سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو جزء من أجزاء الصلاة لا يأخذ حكمها لأنه مستقل عنها. ولذلك اختلف الفقهاء في حكم التكبير له. إذا أردت أن تسجد للتلاوة، هل تقول الله أكبر وتسجد، أم تسجد مباشرة من غير أن تكبر، سواء كان ذلك في صلاتك أو كان ذلك خارج الصلاة؟ ويتبين هذا أكثر في ما كان خارج الصلاة، لأنه ليس ثم انتقال يحتاج معه الإنسان إلى التكبير. ولذلك يقال: لو كنت تقرأ ثم مررت بسجدة فهل تسجد مباشرة أم تكبر وتستقبل القبلة وتتطهر؟ ذهب الحنفية، وهو رواية عن بعض الشافعية وبعض الحنابلة، أنه يكبر للسجود، يكبر للسجود وإن كان لا يكبر للرفع منه، لا يكبر للرفع منه. أما القول الثاني وهو قول الجمهور، يكبر للسجود ويكبر عند الرفع منه. وثم قول ثالث، وهذا القول الثالث هو مذهب الحنفية، وهو أيضا قول عند المالكية، هو مذهب الحنفية في قول عندهم، وكذلك الحال عند المالكية، فإنهم اختاروا ما اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه لا يكبر عند السجود لا ابتداء ولا رفعا، وذلك لعدم الدليل. وأما ما استدل به الأولون فهو حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه. قال ابن حجر في بلوغ المرام: رواه أبو داود بسند لين. وقد ضعف هذا الحديث النووي أيضا، فلا يشرع عندهم على هذا القول التكبير، وإن كبر بناء على تصحيح بعض أهل العلم لحديث ابن عمر المتقدم فإنه وجيه. وعلى أي حال فإن الذي يترتب على هذا أنه لا يشرع رفع اليدين عند سجود التلاوة، لأن الوارد في ذلك هو التكبير على ضعف فيه، أما رفع اليدين فإنه لم يرد، ولأجل أيضا القياس على سجودات الصلاة، وسجودات الصلاة لا يشرع فيها رفع اليدين، وإنما ترفع اليدان كما ذكرنا في مواضع أربعة: تكبيرة الإحرام، والركوع ابتداء ورفعا، والرفع من التشهد الأول. وأما ما عدا ذلك من السجودات والرفع منها ونحو ذلك فإنه لا يشرع فيها رفع اليدين. قلنا بالقياس هنا لأن القياس كما تقدم ذكروه إن كنتم تذكرون يجري في العبادات، خلافا لمن زعم أنه لا يجري. وقلنا سابقا إذاك إن هذا هو قول جمهور أهل العلم من الأصوليين، وإنما لا يجري القياس في التعبدات، يعني فيما لا يعقل معناه، فإذا عقل المعنى وأمكن إلحاق الشبيه بشبيهه كان القياس عندئذ ثابتا دليلا من الأدلة الشرعية. وبناء على اعتبارنا أن سجود التلاوة ليس صلاة من حيث اشتماله على أحكامها، سواء كان ذلك في التكبير ورفع اليدين أو في استقبال القبلة والطهارة ونحو ذلك، فإنه أيضا يجوز إيقاعه في أوقات النهي. فلو كان المرء يقرأ ومر بسجدة وهو في وقت نهي، كما لو كان بعد صلاة الفجر أو كان بعد صلاة العصر، فإن له عندئذ أن يسجد على الراجح من أقوال أهل العلم. هنا مسألة ثالثة أو رابعة، وهي: ماذا يقول في السجود إذا سجد؟ ماذا يقول في السجود إذا سجد؟ يقول: الذكرى الواردة في السجود، وهو سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا يشمل سجود الصلاة وسجود التلاوة، يشمل أنواع السجود. ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا كما ذكرنا الذكر عام في كل سجود، وإن كان في أصله في سجود الصلاة، إلا أن ثم ذكرا قد جاء بخصوصه في سجود التلاوة، ومنه ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي، يعني في سجود التلاوة، للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث فيه ضعف لكن يشهد له حديث علي الصحيح، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سجد قال: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهذا جاء عند الترمذي وحسنه كما حسنه النووي وابن حجر، فإن قال هذا فحسن، فإن قال هذا فحسن. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة على اختصار فيه، وإلا فهو يعني جدير في حقيقة الأمر بأن يفرد بكلام أكثر من هذا. ونختم كلامنا عنه بأن نقول: إنه مسنون للقارئ والمستمع، ولذلك لا يشرع للمستمع أن يسجد إذا لم يسجد القارئ، لأن القارئ في حقه كالإمام مع المأموم. يمكن بعد ذلك أن أنتقل إلى النوع الثاني من أنواع التطوع في السجود، وهو سجود الشكر. وسجود الشكر مسنون إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، ويعبر الفقهاء بهذا، وهو كون سجود الشكر مسنون إذا تجددت نعمة واندفعت نقمة، وذلك لكونه يراد به أن يكون السجود في غير الأحوال المعتادة. فلا يسوغ مثلا إن شخص يسجد للشكر يقول: تذكرت نعمة الله علي بالإسلام، أو شكرت الله جل وعلا على ما من علي به مثلا من ولد وزوجة ومال، أو يقول: تأملت فنظرت في صحتي فوجدت أني أتمتع بالصحة والعافية فسجدت شكرا لله. هذه النعم المستقرة في حقيقة الأمر لا يسجد لها شكرا، وإنما يشكر الله عليها ذكرا وفعلا، لكن غير أن يخصها بسجود، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو كان ذلك مشروعا، يعني السجود للنعم المستقرة غير الطارئة عليه، لو كان ذلك مشروعا لنقل عنه عليه الصلاة والسلام. إذن يشكر الله على تلك النعم بأن يطيعه فيها، وأن يزداد تقربا إليه سبحانه وتعالى، وأن يحدث نفسه بها، وأن يعترف بفضل الله جل وعلا عليه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة: إذا جاءه أمر سرور أو بشر أو بشر به خر ساجدا لله تعالى. إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله تعالى. والحديث هذا رواه الخمسة إلا النسائي، وقد ضعفه بعض أهل العلم، لكن جاء في الباب أحاديث وآثار يقوي بعضها بعضا. منها ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. والحديث عند أحمد. وقد جاء أيضا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لما كتب علي بإسلام أهل اليمن، فجاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فخر ساجدا لله بأبي هو وأمي فرحا بهداية هؤلاء. والحديث البيهقي وأصله في البخاري وفي حديث الثلاثة الذين خلفوا ومنهم أبي في قصة أبي بن عفوا كعب بن مالك كعب بن مالك أنه لما بشر بتوبة الله عليه سجد شكرا لله، وهذا في الصحيحين. إذن هذه الآثار هذه الأدلة تدل على أن سجود الشكر مسنون مستحب، ولذلك قرر الفقهاء أن حكمه كسجود التلاوة، فيكون مسنونا عند وجود سببه، كما أن سجود التلاوة مسنون عند وجود سببه، ولا تجب له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا أيضا التكبير ولا رفع اليدين من باب أولى، وذلك لأن المرأة يبشر بمثل هذا على سبيل المفاجأة، فلذلك كان الأكمل في حقه أن يبادر بالسجود ولو أمكنه أن يكون على طهارة، سواء كان ذلك في سجود التلاوة أو كان ذلك في سجود الشكر، كان ذلك لا شك أكمل وهو أحوط عند القائلين بإيجاب أو باشتراط الطهارة، لا سيما في سجود التلاوة، لا سيما في سجود التلاوة. ومن الفروق بين سجود التلاوة وسجود الشكر أن سبب سجود التلاوة هو قراءة آية سجدة، بينما سبب سجود الشكر هو السرور أو النعمة الطارئة، فذاك سببه شرعي وهذا سببه كوني. ثم إن سجود التلاوة يشرع في الصلاة وخارجها، بينما سجود الشكر لا يشرع إلا في خارج الصلاة، بل لو أتى بسجود الشكر في الصلاة بطلت، لأنه أتى بفعل ليس منها. يعني أحيانا الشخص يبشر بشيء وهو يصلي فيسجد شكرا لله ويظن هذا صحيح، نقول هذا صحيح إذا لم تكن في صلاة، فأما إذا انشغلت بالصلاة فإن في الصلاة لشغلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجوز للمرء أن يأتي بشيء فيها إلا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فهي عبادة توقيفية. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى ما يتصل بصلوات التطوع، بعد أن فرغنا من سجودات التطوع ننتقل إلى صلوات التطوع. وصلوات التطوع يراد بها الصلاة غير المفروضة، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من معناها وفضلها. ومن آكد صلوات التطوع الرواتب، ويراد بالرواتب هي السنن الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض، ولذلك كما ذكرنا قدمها الفقهاء على غيرها، ومنزلتها بين صلوات التطوع هي بعد صلاة الوتر، بعد صلاة الوتر، لما جاء في الوتر من الأدلة الدالة على تأكده، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى إجابه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: من أصر على تركها، يعني السنن الرواتب، دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. كيف لو علم شيخ الإسلام بحال من لا يأتي بالصلوات المفروضة، أو من لا يكاد يدركها، تراه إلا يقضي الركعة والركعتين، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا جميعا من ذلك وأن يعفو عنا. وفائدة هذه الرواتب إنها ترقع الخلل الموجود في الفرائض، كما أشرنا إلى ذلك في الحديث: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. الحديث: وتشرع النوافل في البيت على سبيل الأفضلية، يعني أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك جاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيصليها في المسجد. وهذا دال على أن الإتيان بصلاة النافلة في البيت أفضل، الإتيان بصلاة النافلة في البيت أفضل. ولذلك في هذا الحديث المتفق عليه دلالة على ذلك، وجاء بيان سبب ذلك في حديث ابن عمر أيضا عند البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ويراد بها النافلة، الاستثناء في الحديث الآخر إلا المكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تتخذوها قبورا. لماذا؟ لأن القبور لا يصلى فيها، فهكذا يكون حال البيت الذي لا يصلى فيه. وهذا الحقيقة يا إخوة فيه إشارة إلى أن إقامة العبادة في البيت هو من إشاعة الطاعة وتربية النفس والأسرة والأولاد على الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ابن القيم: كان عليه الصلاة والسلام يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، يعني لا كما هو الحال في الكسوف مثلا أو الاستسقاء أو نحو ذلك. قال: لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد بتة. سنة المغرب قد تتابعت الأحاديث على فعلها في البيت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أيضا في موضع آخر في كتابه العظيم الهدي النبوي زاد المعاد، قال: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل خبر كان فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. إذن هذا هو الأفضل في حق تلك النوافل. عندي لكم سؤال: إذا كنت في مكة فما الأفضل، أن تصلي النافلة في الحرم أو تصليها في البيت، وما الدليل؟ أو كنت في المدينة؟ تفضل. نعم،
الأفضل أن تصلي في المسجد.
الأفضل أن تصلي في المسجد، الأفضل أن لفضل المسجد ومضاعفة الصلاة فيه.
ورد النص أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مضاعفة الصلاة في المسجدين الحرم ومسجد النبوي.
جارك يبدو أنه عنده اعتراض، تفضل. ما رأيك؟ الأفضل في البيت. لماذا؟
لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عام.
نعم، جميل.
لأنه كان في المدينة.
أحسن، تبارك الله فيك. هل توافق على كلام هذا أو لازلت متمسك؟
متمسكا. أصاب وأخطأت.
الله أكبر، هكذا نتعلم. نعم، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وأظنكم سلمتم إن شاء الله منهما. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في المدينة، وكان ذلك قد ثبت يعني فيه مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي، ومع ذلك حث على الصلاة في البيت وبين أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. فنقول إن صلاة المرء في بيته سواء كان في مكة أو المدينة أفضل من صلاته النافلة ولو كان ذلك في الحرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرواتب عددها جاء 10 ركعات كما في حديث ابن عمر حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، والحديث متفق عليه. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، والحديث هذا في البخاري وفيه تأكيد على 4 قبل الظهر والركعتين اللتين قبل الغداة، وهما من آكد السنن الرواتب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في حديث أم حبيبة بزيادة ركعتين أيضا عن 10 التي ذكرها ابن عمر، فقالت من صلى 12 ركعة في يومه وليلته ما جزاؤه؟ أحسنتم، الله أكبر، بني له بهن بيت في الجنة. يعني كل يوم تخيل الواحد يكدح عمره كله ليبني بيتا واحدا، وقد يبنيه وقد لا يبنيه، وأين؟ في الدنيا، ولربما كان بناؤه أو مكانه ليس بذاك. ومع هذا أنت في صلاتك في يوم واحد ل12 ركعة تحافظ عليهن في هذا اليوم، تبني بيتا أين؟ في أعظم المواقع وأغلاها ثمنا في الدنيا والآخرة في الجنة. فكيف بمن يحافظ عليها كل يوم؟ ما أكثر عندئذ البيوتات التي يبنيها. نسأل الله جل وعلا من فضله. والحقيقة يا إخوة إن احتساب الأجر في مثل تلك العبادات له كبير الأثر في شحذ الهمة ودفع النفس للإتيان بها والثبات عليها وقد أشرت سابقا إلى هذا المعنى وهو معنى الاحتساب، ولذلك جاء ذلك في الأعمال التي تحتاج إلى كبير جهد، مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وهكذا من الأدلة. إذن الأقرب إن صلوات أو إن السنن الرواتب عددها كم؟ عددها 12. معليش أعطينا إياها السنن الرواتب، أعطيه اللاقط ليعددها لنا.
4 قبل الظهر،
4 ركعات قبل الظهر. نعم.
وركعتين بعد الظهر.
أحسنت، وركعتان بعدها.
أصبحت ستة.
أيوة.
وركعتين بعد المغرب.
نعم. إذا نرفع نقول وركعتان. أيوة. نعم.
ركعتان بعد المغرب.
بعد المغرب. نعم.
أصبحت 8. ركعتين. نعم. بعد العشاء.
وركعتان بعد العشاء. كم أصبحت؟ 10. هذه 10. أيوة. نعم.
وركعتان قبل الفجر.
وركعتان قبل الفجر أصبحت كم؟
12.
أصبحت 12 ركعة. أحسنت، بارك الله فيك. وهذا ينقلنا إلى السنن غير الرواتب. لماذا؟ لأنه جاء من الأدلة ما يدل على صلاته عليه الصلاة والسلام سننا قبل أو بعد الفرائض ولم تكن من الرواتب. طيب ما الفرق بينه وبين الرواتب؟ الفرق الأهم إنها لم تكن على سبيل المداومة والمحافظة، ولذلك كانت الفرائض الرواتب آكد وسميت بالرواتب لهذا، لكونها مستقرة ثابتة. من ذلك مثلا 4 قبل العصر، وفيه حديث أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا بناء على القول بصحة هذا الحديث، وإلا فإن بعض أهل العلم قد ضعف هذا الحديث، وذلك لتفرد الراوي وسموه عاصما به عن غيره من الرواة الذين هم أحفظ منه الذين هم أحفظ منه. ولذلك لم يصحح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، بل كان ينكره جدا، وعليه أيضا سار ابن قيم الجوزية، فرأوا هذا الحديث لا يصح عن خير البرية عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث أيضا حديث عبد الله ابن مغفل المزني، ولكنه حديث صحيح، وهو صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. والأصل في هذه السنة، وهي سنة ما قبل المغرب، والمراد بها بعد الأذان، لأن ما كان قبل الأذان هو من أوقات النهي، بل هو من أوقات النهي المغلظ، لأن الشمس تكون عندئذ بين قرني شيطان. إذن المراد بها ما كان بين الأذانين، كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح: بين كل أذانين صلاة ثلاثا. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. إذن قوله لمن شاء وقوله كراهية أن يتخذها الناس سنة صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. أما أكدوا السنن الرواتب وغيرها من هذه السنن كسنة المغرب أو العصر على القول بثبوتها، أكدها سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كما جاء ذلك في الصحيحين. وفي حديثه الآخر الذي أخرجه مسلم قالت: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفيه تعلم عظيم فضل تلك النوافل وحقارة الدنيا، ركعتان خير من هذه الدنيا وما فيها من المتع الزائلات الفانيات. ولذلك تختص ركعتي الفجر دون غيرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها في حضر ولا سفر، بل كما جاء في الصحيح لما فاتته صلاة الفجر قضاها وقضى معها الركعتان وقضى معها الركعتين وقضى معها الركعتين. وقد أكد ذلك على شدة محافظته عليها، ولذلك قال ابن القيم: لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الوتر والفجر، يعني وعلى سنة الفجر أشد من جميع النوافل. ولم يكن ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة راتبة غيرهما. وأيضا مما تمتاز به سنة الفجر ثوابها، لأنها خير من الدنيا وما فيها، كما يستحب وتختص بكونها تخفف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني هل تمكن من أن يقرأ لكونه يختصر في قراءته؟ وذلك دال على تخفيفه الشديد. ثم إن صلاة الفجر يشرع، سنة الفجر يشرع فيها أن تقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعتين، كما جاء أيضا قراءته عليه الصلاة والسلام فيها بقولوا آمنا بالله في سورة البقرة، وبقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. وهاتان القراءتان لا سيما ما يتعلق بالإخلاص وبقول يا أيها الكافرون، قال فيهما شيخ الإسلام كلاما جميلا. قال كما يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص والكافرون، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كما ذكرنا أيضا فيه تدبر لكلام الله وبيان لمعنى هل يشرع قضاء الرواتب أم لا، من فاته منها شيء بعذر فإنه يشرع له قضاؤه، وذلك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، والحديث رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه وإن ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن من صححه أخذ منه مثل هذا الحكم، كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، وهي في الصحيح في مسلم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى سنة الفجر فكانت عندئذ مقضية. وفي حديث أم سلمة لما شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر قضاهما بعد صلاة العصر، والحديث في المتفق عليه. ثم إن مما يؤكد أو يقوي القول بقضاء الرواتب قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، وصلاة هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فتصدق على الفريضة وتصدق على أيضا النافلة كانت راتبة أو غيرها ما دام يحافظ عليها. فإذا نشير هنا إلى أنه إنما يقضي من كان يحافظ على الصلاة، أما من لم يكن يعني على الراتب، أما من لم يكن فإنه عندئذ لا يقضيها. هل تقضى في النهي في أوقات النهي؟ الجمهور أنها لا تقضى في أوقات النهي لعمومات أدلة النهي، وهذا مخالف بقول الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بقضائها حتى ولو كان ذلك في النهي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتقدم، ونوقش بخصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قوى البعض ما ذهب إليه المحققون من أن السنن الرواتب تقضى بعد انقضاء أوقات النهي، فلا حاجة عندئذ لفعلها فيها، وفيه جمع بين الأدلة لأن وقتها عندئذ لا يفوت. نقف إلى هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع صلوات التطوع الأخرى. إلى ذلك الحين نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي